الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا معك في الحلقة الماضية تفسير الآيات من الآية الأولى وحتى الآية الثامنة من سورة الأحزاب، وفي هذه الحلقة وفي هذا اللقاء سنتناول معك بإذن المولى جل وعلا تفسير الآيات من الآية التاسعة وحتى الآية السابعة عشرة من سورة الأحزاب، والتي هي بعنوان غزوة الأحزاب وموقف اليهود والمنافقين أيضا في هذه الآيات. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا أن تشرح معاني المفردات الواردة في هذه الآيات، ثانيا أن تتكلم عن غزوة الأحزاب كما عرضها وصورها القرآن الكريم، ثالثا أن توضح موقف المنافقين من التخذير والإرجاف، رابعا أن تبين نقض بني قريظة للعهد وتواطؤهم مع المشركين، خامسا أن تبين ثبات المؤمنين وصبرهم وثقتهم بالله رب العالمين، سادسا أن توضح النهاية التي آل إليها أمر المشركين واليهود. ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس سنتناول معك بإذن المولى جل وعلا تفسير الآيات من الآية التاسعة وحتى الآية السابعة عشرة، مبتدئين بالآية الأولى منها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عزيزي الدارس، افتتحت هذه الآية بتوجيه الخطاب للمؤمنين، كون الآيات اشتملت على تذكير المؤمنين بنعم الله جل وعلا، وليزيدهم يقينا وتبصيرا، ولأنهم أحق بما يأتي في هذه الآيات، وفي ذلك أيضا تخليد لذكرهم وعناية من الله ولطف بهم وتحقير بالمقابل لعدوهم ولمن يكيد لهم. والأمر بتذكر هذه النعمة فيه تجديد لاعتزازهم بدينهم والثقة بربهم والتصديق لرسولهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي قوله جل وعلا إذ جاءتكم جنود، الإشارة إلى الجنود التي تجمعت لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت مكونة من قريش وأحابيشها وبني كنانة، وكانوا 10,000، كان قائدهم أبو سفيان، وغطفان في 1,000، وقائدهم عيينة بن حصن، وهوازن وقائدهم عامر بن الطفيل. وقوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أما الريح فهي ريح الصبا، وفيها يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فأما ما كان من شأن الريح فإنها اقتلعت الأوتاد والأطناب وسفت التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير من خيلهم وإبلهم وشائهم. وأما الجنود الذين أرسلهم الله جل وعلا فهم الملائكة، فألقوا التخاذل بين الأحزاب كما ألقوا الرعب في نفوسهم، وكفى الله المؤمنين القتال. وهذه الآية جاء فيها ذكر الجنود مرتين. قال ابن عاشور: الجنود الأول جمع جند، وهو الجمع المتحد المتناصر، ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأجل القتال فشاع الجند بمعنى الجيش. وذكر جنود هنا بلفظ الجمع لأن مفرده مؤذن بالجماعة، مثل قوله جل وعلا: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فجمعه هنا لأنهم كانوا مجتمعين من عدة قبائل، لكل قبيلة جيش، خرجوا متساندين لغزو المسلمين في المدينة. ونظيره قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود. وأما الجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد، والمراد بهم ملائكة أرسلهم الله جل وعلا لنصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين. ثم قال الله جل وعلا في ختام الآية: وكان الله بما تعملون بصيرا. شامل لعلمه سبحانه جل وعلا كل ما كان يقوم به المؤمنون في هذه الغزوة من وسائل الإعداد المادية، مثل حفر الخندق وترتيب سائر مبادئ الحرب الممكنة في ذلك الوقت التي كانت ممكنة من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كما يشمل أيضا التجاؤهم إلى الله عز وجل ورجاؤهم في نصره وتأييده لهم وثقتهم به جل وعلا. وقد جاء الكلام عن أحداث غزوة الأحزاب في هذه السورة المباركة على النحو الآتي: أولا، الإشارة بصورة مجملة إلى الغزوة بعيدا عن التفاصيل. ثانيا، وصف حال المؤمنين أمام الشدائد التي أحاطت بهم. ثالثا، تعرية المنافقين وبيان أساليبهم الدنيئة التي كانوا يستخدمونها. رابعا، الثناء على المؤمنين وثقتهم بربهم جل وعلا ووفائهم بعهدهم معه سبحانه وتعالى. خامسا، بيان ما انتهى إليه حال الأحزاب ومن عاونهم من اليهود وغيرهم من الهزيمة النكراء كما ذكر الله جل وعلا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية التاسعة، والآن ننتقل وإياك إلى تفسير الآيتين العاشرة والحادية عشرة. أما الآية العاشرة فهي قول الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ففي قوله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم يحتمل أن تكون إذ معمولة لنعمة في قوله نعمة الله، أي اذكروا نعمة الله وقت مجيء الجنود، فإن النعمة تجلب أو تجلب في هذا الوقت العصيب. ويحتمل أيضا أن تكون بدلا من إذ الأولى، والمعنى متقارب لأن المعنى على هذا: واذكروا إذ جاءوكم من فوقكم. وفي تذكر هذه الحال تذكر لنعمة مصير الأعداء بالهزيمة أيضا. ثم قال ربنا جل وعلا: من فوقكم، أي من أعلى الوادي من جهة المشرق، وهم غطفان ومن تابعهم من أهل نجد، وقائدهم كما ذكرنا عيينة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن، وعاونهم أيضا يهود بني قريظة والنظير. وقول الله: ومن أسفل منكم، أي من أسفل الوادي من قبل المغرب، وهم قريش ومن شايعهم من الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة، والذي كان قائدهم كما ذكرنا أيضا أبو سفيان ابن حرب. ثم وصف ربي جل وعلا الحال فقال: وإذ زاغت الأبصار. زاغت أي مالت عن سداد القصد من شدة الجزع الناشئ عن الدهشة الحاصلة من هذا الرعب. وقوله: وبلغت القلوب الحناجر. الحناجر جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم، وذلك عبارة عما يجده الهلع من ثوران نفسه، أو الهلع من ثوران نفسه وتفرقها شعاعا، ويجد كأن قلبه يصعد علوا لينفصل. وهنا وضح هذه المسألة وإذ بلغت القلوب، إذ بلغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الإنسان عندما يقف في موقف محرج جدا تجد أن نبضات قلبه يجدها في هذا المكان، الوريد ينبض، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الهلع والخوف والارتباك. أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يروي لنا حديثا عن رسول الله قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح. ثم قال الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنون، أي أنواع الظنون، فقد كان ظن المنافقين مرضى القلوب هو ما حكاه الله عز وجل عنهم بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما ظن المؤمنين الصادقين فهو الذي حكى الله عز وجل أيضا عنهم بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عزيزي الدارس، هذا تفسير الآية العاشرة. أما الآية الحادية عشرة فيقول الله جل وعلا: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اسم الإشارة هنا في قوله هنالك يدل على الظرفية الزمانية أو المكانية، أي في ذلك الزمان أو ذلك المكان. وخص هنا المؤمنين بإضافة الابتلاء إليهم دون غيرهم لأنهم هم المستهدفون من جهة العدو، ولأن المنافقين أيضا كانوا يتمنون غلبة الكفار عليهم للخلاص منهم، ولأن هذا الزلزال الذي يصحبه الثبات من المؤمنين يعقبه النصر من الله عز وجل تحقيقا لوعده الذي ذكره سبحانه في سورة البقرة في قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والمعنى أن المؤمنين اختبروا في ذلك المكان أو الزمان بالخوف والقتال والجوع والحصار والنزال، اجتمعت كل البلايا، لذلك سماه الله ابتلي المؤمنون. وقال الله: وزلزلوا زلزالا شديدا، أي حركوا أو دفعوا وأقلقوا وأزعجوا بما يرون من الأهوال بتضافر الأعداء مع كثرتهم وكثرة الأراجيف أيضا في ذلك الوقت. عزيز الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيتين العاشرة والحادية عشرة. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أيضا تفسير الآيتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. يقول الله جل وعلا في الآية الثانية عشرة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقد وردت روايات في بيان ما تكلم به بعض المنافقين في هذه الغزوة، من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال: ناس من المنافقين قالوا: يعدنا محمد أن نفتح قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحلة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقوله تعالى حكاية عن مقالة المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال ابن عطية عليه رحمة الله: الصادر منهم، يعني إنما هو على جهة الهزء الاستهزاء والسخرية. قال: في اللسان في معنى الغرور غر يغره، غره يغره غرا وغرورا، يعني خدعه وأطمعه بالباطل، فهذا هو معنى الغرور. عزيز الدارس، هذا تفسير الآية الثانية عشرة. أما الآية الثالثة عشرة قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يثرب هنا هي اسم مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرفت به في الجاهلية، ولا يبعد أن يكون مأخوذا من التثريب وهو التقريع بالذنب، كما في قوله تعالى في سورة يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وفي البخاري أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله يقولون يثرب أي إن بعض المنافقين يسميها يثرب، ولعل هذا هو السبب في إطلاق المنافقين في الموقف لفظ يثرب على المدينة. وفي مسند أحمد أيضا من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة. ثم قال الله جل وعلا لا مقام لكم، وهو يحكي ما قاله المنافقون، لا مقام لكم فارجعوا، أي لا وجه لإقامتكم مع محمد، كما يقال لا إقامة على الذل والهوان، أي لا وجه للإقامة. والمراد نفي المنفعة في الإقامة معه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأولى بهم الرجوع عن نصرته صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يعرضوا أنفسهم للقتل من قبل العدو الذي ظنوه متغلبا في ذلك الوقت. ثم قال الله جل وعلا حاكيا موقف المنافقين ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المقصود بالاستئذان طلب الإذن، والتعبير بلفظ المضارع يستأذن للدلالة على كثرته وتجدده أيضا. ثم قال يقولون بدل من يستأذن أو حال من فاعله وهو فريق، أو جواب سؤال مقدر كأنه قيل كيف كان استئذانهم، فقيل يقولون إن بيوتنا عورة. ومعنى كونها عورة هو أنها غير حصينة، بل هي معرضة للعدو والسراق أيضا، فأذن لنا حتى نحصنها. والعورة في الأصل الخلل، أطلقت على المختل مبالغة، والبيت المعور هو المنفرد المعرض لمن شاءه بسوء. والقرآن الكريم لم يتركهم دون أن يكشف ما تنطوي عليه نفوسهم ويرفع الستار عن السبب الحقيقي للرغبة في الرجوع إلى المدينة، فيقول سبحانه وما هي بعورة. طيب إذن لماذا استأذنوا؟ قال الله إن يريدون إلا فرارا، فأخبر الله سبحانه عن بيوتهم أنها ليست كما ادعوا، وأن قصدهم الفرار، وأن ما أظهروه من أنهم يريدون حماية بيوتهم وخاصة نفوسهم ليس كذلك، وأنهم إنما يكرهون نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويريدون خزيه وأن يغلب. فهذا تكذيب لهم، فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق، وكان جيش المسلمين حارسها، ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيتين 12 و13. لننتقل وإياك إلى توضيح الآية 14 من سورة الأحزاب. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي لو دخلت عليهم أو دخلت عليهم المدينة أو بيوتهم من أقطارها، أي من جميع جوانبها ونواحيها وأقطارها، جمع قطر هنا. وفائدة قوله عليهم للإشارة إلى أنه ليس المراد فرض دخولها مطلقا، وإنما المراد فرض دخولها وهم فيها. وفي قوله من أقطارها ما يشير إلى شدة حذر هؤلاء المنافقين، وهو أنهم لا يعطون الفتنة حتى تكون المدينة قد أوتيت من جميع جوانبها، وأيقنوا بما يؤول إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه أيضا من الهلكة والهزيمة. والمراد بالفتنة في قوله ثم سئلوا الفتنة، فقد قيل أنها القتال، وهذا المعنى لا يتناسب مع ما وصف الله جل وعلا به المنافقين من الجبن في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. وقيل أن الفتنة المقصود بها الفرار من المدينة، وسمي ذلك فتنة لأن الإنسان لا يخرجه من بيته إلا الموت أو ما يقاربه. وقيل أن يفتنوا المسلمين بالكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين حينها، والذي يظهر ويترجح والله أعلم أن المراد بالفتنة ها هنا الشرك بالله والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه ويظهرون خلافه لأنهم منافقون أصلا، وهذا أشمل من الآراء السابقة، لأن إظهار الشرك يمكن أن يحصل بسببه كل الأمور المذكورة في الآراء السابقة. والتلبث وما تلبثوا بها في قوله تعالى وما تلبثوا بها إلا يسيرا، بمعنى لبث، يقال لبث بالمكان أي أقام به ملازما له. ومعنى الآية وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرد وقوع السؤال لهم ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم عورة، مع أنها قد صارت في هذه الحال عورة عن الحقيقة ولم تكن عورة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأذن لهم بالرجوع إليها لحمايتها. وقال بعض المفسرين المعنى وما تلبثوا بالمدينة إلا قليلا، أي إنهم لو أظهروا الشرك ما تلبثوا بالمدينة بعد إظهار كفرهم إلا قليلا فإن المؤمنين يخرجونهم منها. وقيل المعنى ما تلبثوا في الفتنة إلا قليلا، بمعنى أن الفتنة تزول وتكون العاقبة للمؤمنين الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولعل الأول هو أرجحها والله تعالى أعلم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 14، والآن ننتقل وإياك لنفسر الآية 15. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لقد اختصر كلام المفسرين على أن هذه الآية تابعة لسابقتها في الحديث عن الطائفة التي أخبر عنها ربنا سبحانه بأن شأنها المسارعة للكفر إذا ما جاء من يقتحم المدينة أو بيوتهم من جميع جوانبها، وأنهم كانوا قبل هذه الحادثة قد عاهدوا الله على عدم الفرار، أي أنهم نكثوا عهدهم ولم يوفوا به. وعندما عبر ربنا جل وعلا بقوله لا يولون الأدبار كناية عن الفرار، وهي كناية فيها استهجان بالغ لصورة التولي، فالفار يولي قفاه خلفه وظهره وعقبه ودبره، بل كان جزء منه أن يكون موليا لعدوه، غير أن في اختيار الدبر خاصة للتنفير من قبح الصورة التي ترتسم في النفس من حال الرجل الذي يولي دبره لعدوه ويفر. وإذا كان تولي الأدبار مستهجنا بدون عهد فكيف به إذا كان بعد عهد؟ لأن النفس الشريفة الأبية وكمال الرجولة تأبى أن تصم بهذا الوصف القبيح. ومن لطائف التعبير القرآني الدقيق في هذه الآية أن الله جل وعلا أسند العهد إليهم في بداية الآية في قوله ولقد كانوا عاهدوا الله، لأنهم الذين بذلوا هذا العهد للتأكيد من أنفسهم على الوفاء وعدم الفراء، ولكنه سبحانه أسند العهد في آخر الآية إليه سبحانه حيث قال وكان عهد الله مسؤولا. والغرض من ذلك والله أعلم الإشارة إلى وجوب الوفاء بهذا العهد ومراعاته وحفظه، لأن عهد مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يوفى. والمراد بقوله وكان عهد الله مسؤولا يعني ما سيحصل يوم القيامة من السؤال عن التفريط في العهد الذي نقضوه وعدم الوفاء به، ولكنه عبر عما سيحصل في المستقبل بلفظ الماضي لتحقق الوقوع كما يقول أهل اللغة، حتى كأنه قد وقع، وهذا كثير في القرآن الكريم. وأحيانا يعبر القرآن عما سيقع في مستقبل الأيام مثل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. وقد أورد المفسرون أكثر من احتمال في معنى قوله سبحانه وكان عهد الله مسؤولا، نكتفي بواحد منها وهو أن المراد وكان عهد الله مسؤولا عنه، أي إنه سبحانه سيسأل الذين عاهدوه سبحانه ثم لم يوفوا بعهدهم. وأوضح من هذه العبارة من قال مسؤولا عن الوفاء به ومجازا عليه، يعني أن من عاهد الله جل وعلا ثم نقض عهده سيسأله الله جل وعلا عن ذلك. كان هذا عزيزي الدارس عن تفسير الآية 15، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها تفسير الآيتين 16 والسابعة عشر. نبدأ بالآية السادسة عشرة وهي قول الله جل وعلا: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لما أخبر الله سبحانه عن شأن المنافقين في التخلف عن الجهاد والفرار من مواطنه لما جبلوا عليه من الهلع والحرص على الحياة والجبن لزعمهم الباطل أن ذلك قد يطيل في حياتهم، أبطل هذا الزعم بقوله قل لن ينفعكم الفرار. وهذه الآية فيها توجيه الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم على سبيل التوبيخ بأن الفرار لا ينجي من القدر، فالأمور مقدرة ولا يمكن الفرار مما وقع عليه القرار، والمعنى أنه لا بد لكل شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم، كما قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال: من الموت، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. هنا من الموت متعلق بقوله الفرار وبقوله إن فررتم، أي لن ينفعكم الفرار من الموت إن فررتم منه. وفي قوله من الموت أو القتل إسناد للفرار أي للمسبب، والأصل أن يقال إن فررتم من ملاقات العدو الذي هو السبب، ولكنه أسند الفرار إلى الموت أو القتل لأنه محتم الوقوع في زعمهم إذا لاقوا العدو غير مرهون بقدر الله سبحانه وتعالى. والآجال لا يطيلها فرار ولا يقصرها ثبات. وفي التعبير القرآني تمتعون لفت لطيفة حيث جاء بالفعل مبنيا للمجهول للإشارة إلى أن التمتع الذي يحرصون عليه ليس في أيديهم، فهم لا يملكون أن يتمتعوا كما يريدون وباختيارهم، وإنما يمتعون والذي يمتعهم هو الله عز وجل، فكيف يحرصون على شيء ليس بأيديهم؟ والمعنى: لو قدر أن آجالكم لم يحن زمانها فإنكم بعد فراركم لن تمتعوا إلا قليلا، أي متاعا قليلا أو زمانا قليلا. عزيزي الدارس، أما الآية السابعة عشرة قول الله جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فلما سبق بيان أن الفرار من الموت أو القتل لا يجدي شيئا، وكانوا لبلادة حسهم وتقيدهم بالأوهام التي تمكنت من نفوسهم ربما قالوا: بل ينفعنا الفرار كونهم لا يربطون الأمور بقدر الله تعالى. جاء الجواب الإلهي مباشرة على هذا الوهم بقوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله. بل لو أن الفار من الموت أو القتل لم يقتصر على مجرد الفرار بل حاول أن يلجأ إلى ما يعصمه من القتل فإن ذلك لا يغنيه شيئا ولا يرد عنه قضاء ولا قدرا من الله عز وجل. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا يجدون لهم وليا يتولاهم لقرابة أو محبة فيشفع لهم أو يجلب لهم نفعا، ولا نصيرا فينصرهم ويدفع عنهم أو يمنع من قدر الله تعالى. ونذير هذا قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. وإذا كان هذا هو حالهم في كونهم لا يجدون وليا ولا نصيرا، فليمتثلوا طاعة الله جل وعلا المتفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا نصير. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها تفسير الآيات من الآيات التاسعة وحتى الآيات السابعة عشرة. تكلمنا فيها عن غزوة الأحزاب باختصار، وعن موقف اليهود والمنافقين في هذه الغزوة من خلال الآيات التي سمعناها. ولكن دائما للاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر لتجد كثيرا من تفاصيل غزوة الأحزاب. أسأل الله جل وعلا أن تكون قد استمتعت معنا في هذه الحلقة، إلى أن ألقاك في حلقة قادمة بإذن المولى جل وعلا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.